بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، الساعة المباركة تتابعونا في برنامج لقاء على إثراء. لا شك أن في هذه الأيام المباركة أفضل ما نبدأ فيه هو التهليل لله سبحانه وتعالى وأيضا التسبيح. لا شك اليوم موضوع حلقتنا راح يتكلم عن وقفات مع عشرة ذو الحجة. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين المويتري. حياك الله يا شيخ ويا هلا مرحبا.
الله يحييك، يا مرحبا فيك.
شيخ، لا شك أن في هذه الأيام التهليل يكون جدا مبارك في المكان، في البيت، في السوق، في أي مكان أنت تروح، حتى لو أنت جالس في السيارة. أفضل ما نبدأ فيه شيخنا من خلال هذا البرنامج ومن خلال حلقتنا اليوم، كيف يستقبل المسلم العشرة ذو الحجة؟
الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى ينعم على عباده بأوقات فاضلة وبمناسبات يجتهد فيها العبد فيحصل الأجر العظيم بوقت يسير، ولكن ينبغي للمرء أن يستقبل مواسم الطاعات بعدة أمور. منها الأمر الأول توحيد الله عز وجل، فإن الله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس من أجل عبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. والله بعث الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى إفراده بالعبادة. فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الشرك. ففي هذه الآية نستفيد أن الله تعالى أرسل في كل أمة من الأمم السابقة رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأن التوحيد بلغ الأمم السابقة، وكذلك أن المرء لا بد أن يجمع بين توحيد الله واجتناب الشرك. وكذلك نعلم أن الرسل أرسلوا من أجل أن يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، والله تعالى أمر بتوحيده ووصى به، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى، أمر ووصى ألا يعبد إلا هو، وأمر به فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول أمر في كتاب الله كان أمرا بتوحيد الله، وأول نهي في كتاب الله كان نهيا عن الشرك بالله، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلون له شركاء ونظائر. وفي آية الحقوق العشرة ابتدأها الله عز وجل بقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي خاتم حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو كتب وصية لما خرجت وصيته من الوصايا العشر المذكورة في أواخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، ومعاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، كما في صحيح البخاري ومسلم قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فنستفيد من هذا أن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الحمار، وكذلك إردافه على هذه الدابة، جواز الإرداف، وكذلك أن يسأل معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، فيجيبه معاذ: الله ورسوله أعلم. فالمرء إذا لا يعرف شيء يقول: الله أعلم. فمعاذ رضي الله عنه قال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حق الله على العباد وحق العباد على الله، يعني الله كتب على نفسه إنعاما منه وتفضل على عباده أن جعل لهم حق عليه. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، إن كان مذنبا إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه، ولكن لا يخلد في النار، يكون مآله إلى الجنة. فهذه بشرى عظيمة. قال معاذ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أي بهذه البشرى العظيمة أن الموحد يدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكل الكسالى على هذه الكلمة، فلا يجتهدون في قراءة القرآن ولا النوافل ولا الطاعات، يقولون: ما دام أني موحد إن شاء الله أدخل الجنة. ولكن معاذ أخبر بها في آخر وقته تأثما خشية من الإثم، لأن المرء إذا عرف العلم أو شيئا من العلم فإنه يجب عليه أن يبلغ الناس. صحيح. لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فخشي معاذ من هذا الإثم فأخبر به. فهذا التوحيد الذي ذكرنا هو أول واجب على العبيد، كما قال حافظ الحكم رحمه الله، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فحق الله على العباد هو توحيده، فإذا حقق المرء هذا التوحيد. لماذا قدمنا هذه المقدمة عن التوحيد؟ لأن المرء إذا أشرك بالله فإن الشرك يحبط جميع الأعمال، فلو أقبل على هذه العشر وهو واقع في الشرك بالله فإن الأعمال لا تقبل منه. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله أو فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أي من وقع بالشرك فإنه لا يغفر له، فيحرم من هذا الأجر العظيم. كذلك ما ورد في الترمذي وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي اشترط الله الشرك أنه لا يشرك بالله شيئا. فإذا كان المرء واقعا في الشرك أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كذلك الشرك الأصغر.
إذن شيخنا الغالي، احنا وقفنا عند الشرك الأكبر وراح نكمل بعد الفاصل عن الشرك الأصغر. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل لا تبعدون، احنا معاكم، خلوكم قريبين.
إنها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن رزقهم نعمة أيام الحج ليتسابقوا إلى العمل الصالح، يعبدون ربا واحدا ويلتقون أمة واحدة وصوتا واحدا يدوي بالتكبير والتهليل والدعاء والتسبيح والصلاة والصيام وأداء جميع مناسك الحج بقلوب خاشعة لا تحمل رياء ولا شركا. فإذا ما هلت أيام شهر ذي الحجة المباركة يتلو الرجل على أهل بيته من الآيات والحكمة والقصص ما يجعلهم يبتدرون العشر قبل أن تتفلت أيامها، ويتسابقون في دعوة غيرهم لمضاعفة أجورهم، ويتلو عليهم قوله تعالى: والفجر وليال عشر، ويذكر لهم أن تلك العشر التي يقسم بها الله جل في علاه هي في قول أكثر المفسرين عشر ذي الحجة لعظيم شرفها، فهي أفضل أيام العام لاجتماع أعظم العبادات فيها.
مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، الساعة المباركة تتابعونا في برنامج لقاء الأثرار. شيخ حسين، احنا تكلمنا عن الشرك الأكبر، وانت ذكرت الله يجزاك خير من خلال توحيد ربنا سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يكون خالص لله وحده لا شريك له. أما من ناحية الشرك الأصغر، احنا وقفنا عند هذا الحد.
نعم، الشرك الأصغر كأن يحلف بغير الله أو أن يرائي في هذه العبادة، فإن الشرك الأصغر يحبط العبادة نفسها. كذلك أن يقول لولا الله وفلان، يقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك أصغر. بل يقول ما شاء الله وحده أو لولا الله وحده، هذا الأكمل. والجائز أن يقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان.
يعني شيخ، احنا نقدر نحاول نركز بعد حتى مع مشاهدين أن احذر ما بين كلمة الواو للعطف وثم، إيه؟ اختلاف بينهم.
أحسنت، لأن ثم تقتضي
صحيح،
يعني أن الله أولا تكون. أحسنت، ثم الإنسان تقتضي.
نعم. أحسنت. نعم. لأن صدق فعلا في أنا أذكر يعني بعض الأشخاص ذكر هذا الأمر، يقول لولا الله وفلان ما صار كذا، هذا الأمر خاطئ.
نعم، هذا خطأ.
صحيح أن تقول لولا الله ثم فلان.
نعم، فكذلك المرء يجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
نعم.
ويحرص على التوحيد، فهذا يستقبل المرء مواسم الطاعات بهذا الشيء. ثم الأمر الثاني وهو أن يجتنب الذنوب والمعاصي، الكبائر والصغار. كما أن الشرك أكبر وأصغر، فكذلك الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة من الله عز وجل، فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج والعمرة لا بد أن يتوب المرء من الكبائر، وإلا هذه الأشياء لا تكفر الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، أي لابد للمرء أن يجتنب الكبائر. والله أمر عباده جميعا أن يتوبوا إليه ويجددوا التوبة مع الله حتى يفلحوا. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي الفلاح في الدنيا والآخرة يكون بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن تكون هذه التوبة توبة نصوحة.
يعني دائما شيخ، احنا اذكر الله يجزاك خير، حتى انت في كل حلقاتك تأكد على كلمة التوبة النصوحة، التوبة النصوحة، لأن مش أي توبة تكون نصوحة.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة لها شروط.
نعم.
أن يقلع المرء عن الذنب، وأن يندم على فعله لهذا الذنب، وأن يعزم عزيمة صادقة على أن لا يعود في المستقبل لهذا الذنب، وأن يرجع الحقوق إلى أهلها إذا كان للناس عليه مظالم. فهذه شروط التوبة، وأن تكون قبل أن تخرج الشمس من مغربها، وقبل يعني احتضاره في الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه لا تنفع التوبة، فيتوب الإنسان من هذه الذنوب. إذا حقق هذه التوبة نبشره بأن الله يغفر الذنوب الماضية، لأن التوبة تجب ما قبلها، بل وتبدل السيئات إلى حسنات.
وهنا تكون عظمة ربنا سبحانه وتعالى بتغيير سيئات إلى حسنات.
نعم، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم.
شيخنا، بلا شك من خلال هذه المقدمة الجميلة وأيضا في الجزء الثاني من برنامجنا لقاء على الإثراء أتكلم عن شيخ فضل العشرة ذو الحجة. لا شك أن هذه الأيام هي أيام مباركة والله سبحانه وتعالى أقسم عليها بالقرآن الكريم.
هذه العشر لها فضائل، وقبل أن نذكر هذه الفضائل أود أن أذكر كذلك بعض الأشياء التي يستقبل المرء فيها العشر. منها ذكرنا التوحيد، ومنها ذكرنا أن يتوب المرء إلى الله توبة نصوحة، ومنها أن المرء يصلح ما بينه وبين إخوانه، لأن إصلاح ذات البين هو خير. قال تعالى: والصلح خير. فإذا أصلح المرء بينه وبين إخوانه قبل أن يقبل على الطاعات. لماذا نقول هذا؟ لأن بيّن الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته خطورة التفرق بين الناس وخطورة ما يحصل بين الناس من شحناء. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مبينا خطورة هذا التفرق والشحناء في القلوب، قال: إن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، أي أن أعمالهم لا ترفع حتى يصطلحا فيما بينهم. وإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال، بل أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، كما بيّن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين أفضل من هذا كله. قال: وإفساد ذات البين هي الحارقة، أي تحلق الدين. فإصلاح ذات البين يصلح الإنسان ما بينه وبين إخوانه. فكما أن من الكبائر النميمة وهي إفساد ذات البين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وينبغي للمرء أن لا يطيع النمامين. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي يمشي بالنميمة. والنميمة عدها بعض أهل العلم من أبواب السحر لأنها تفسد بين الناس. فالله حرم الكلام الذي ينقل وهو صحيح على الناس من أجل الإفساد بينهم وسماه نميمة، وأجاز الكذب في مواضع منها إصلاح بين الناس. فانظر، أجاز الإصلاح بين الناس أن ينقل كلاما كذبا ليصلح بين الناس. فالإسلام حريص على إصلاح ذات البين، وقال الله تعالى: والصلح خير. فالمرء يوحد الله ويتوب من الذنوب والمعاصي ويصلح بينه وبين إخوانه حتى يرفع عمله ويقبله الله عز وجل، وأن يكون عنده عزيمة صادقة في اغتنام هذه العشر، وأن يقبل على الطاعات. فإذا أقبل عليها وكان عنده عزيمة صادقة أعانه الله، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه المقدمة لاستقبال جميع مواسم الطاعات. وأما الفضائل التي ذكرتها وهي ما تختص هذه العشر من ذي الحجة من فضائل، ففيها فضائل عظيمة. أولا أن أقسم الله تعالى بها: إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم العشر الأول من ذي الحجة، وليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. قال ابن كثير وهو أصح، أي من أقوال العلماء، أن الله أقسم بالعشر. فهذه أقسم الله تعالى بها، وبين سبحانه وتعالى أن يشرع للمرء أن يكثر من ذكر الله في هذه الأيام. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة. وهذه يعني يشرع للمرء أن يكثر من ذكر الله في هذه الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن بالتهليل والتحميد والتكبير. أي يكثر، لا يذكر ذكرا بسيطا بل يكثر فيها.
إذن شيخ أتكلم عن التهليل والتحميد والتكبير، الصيغة المناسبة والصحيحة لهذه الأيام.
نعم، عندنا التكبير وهو على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. ويكون التكبير المطلق من بعد غروب شمس هلال ذي القعدة إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا مطلق يذكر في أي وقت. وكان ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما يذهبان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فهذا لا يقيد بوقت معين، هذا التكبير المطلق. وهذا من صيغه أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما ذكر ابن مسعود ذلك. وكذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من الصيغ أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
يعني شيخ هي صيغة ثلاثة وصيغة اثنين، هي أحسنت. فيها اختلاف. أنا ودي أن أكمل عن هذه الجزئية لأنها محتاجة شوي شرح، ولكن تسمح لي بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل احنا بندرعنا مجددا. رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الساعة المباركة تتابعونا في برنامج الغاء على أثراء، مثل ما أنتم عارفين هو البرنامج يتكلم عن وقفات مع عشرة ذو الحجة. شيخنا الغالي، احنا تكلمنا أن التهليل والتحميد والتسبيح لها صيغة معينة، وانت ذكرت صيغتين هي المتعارف عليها، يا ليتنا نعيدهم ومن ثم نناقش حلقتنا.
نعم، هذا الذي ذكرناه وهو التكبير المطلق، وهو يكون بعد غروب شمس هلال ذي القعدة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث التكبيرات في الأول كما ذكر ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك تكبير مقيد، أي يقيد بعد أدبار الصلوات الخمس، وهو من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر، يكون بعد الصلوات يذكر الإنسان هذه الصيغ التي مرت معنا. فهذا هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، وهذا يشرع في العشر من ذي الحجة. ومن فضائل هذه العشر أن الله شرع فيها التسبيح والتهليل والتحميد، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها من الأيام.
أنا بتكلم عن الأعمال هذه شيخ، أنا أعلم أن احنا في العشرة ذو الحجة، وهي الأعمال تختلف من شخص إلى آخر، ولكن أكيد مع مشاهدين الكرام نبي نعطي بعض الأمور أو بعض الأفعال اللي يجب اتباعها في هذه العشرة، لأن هي غنيمة ويجب أن نغتنمها. فأنت في رأيك شيخ شنو هي الأفعال اللي يجب علينا أن نحرص على اتباعها؟
أولا على المرء أن يذكر هذه الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكثر المرء من ذكر الله في هذه الأيام، قال فأكثروا فيهن، أي يكثر من ذكر الله عز وجل. وكذلك بالأعمال الصالحة من قراءة القرآن ومن صلة الأرحام ومن الصدقة، هذه كلها أعمال صالحة. هذه الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة أفضل من الأعمال الصالحة نفسها في غيرها من الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، أي ولا مثل هذه الأيام في الخروج للجهاد في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي مات وفقد ماله في الحرب، فهذا يكون أفضل من هذه الأيام. أما غير ذلك فالعشر من ذي الحجة أفضل من غيرها من الأيام، أي العمل الصالح فيها. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فالمرء يحرص على اغتنام هذه العشر بالأعمال الصالحة.
شيخنا الغالي، الأعمال الصالحة هل مقصود فيها قراءة القرآن، الصدقات، إطعام الطعام؟ نبي نلتمس بعض الأعمال اللي يجب أن نحرص عليها.
هذه من الأعمال الصالحة، وإلا الأعمال الصالحة كثيرة التي وردت منها في العشر، منها أن يوم عرفة، وهو من أعظم الأيام، يوم عرفة يقف الناس ويباهي الله عز وجل بأن ملائكته بالناس، ويغفر الله تعالى لجميعهم كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة هذا من فضله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيه أعظم يوم عند الله عز وجل وأفضل يوم عند الله، وهو يوم النحر ويوم القر، أي قرار الحجيج في منى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني قال: أعظم الأيام عند الله، وفي رواية: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، كما من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه. ففيها أفضل الأيام العشر الأول، مع يوم عرفة، مع يوم النحر ويوم قرار الحجيج في منى. فيكثر المرء من دعاء الله عز وجل في يوم عرفة غير الصيام، أن يكثر من دعاء الله عز وجل.
ما هو الدعاء المناسب لهذا اليوم؟ هل هناك دعاء مفتوح مطلق، أم هناك صيغة معينة لدعاء معين؟
الدعاء أن يدعو الله بما ورد. وهناك دعاء أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي في يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء يسير وذكر يسير يذكره المرء يحصل على هذا الأجر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة حتى يغفر الله تعالى له. فهذه الأيام كما شرع الله فيها ذكره وصيامه، يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن، من الصدقة، من الصيام، حتى ينال هذا الفضل العظيم. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام من ذي الحجة.
أي كانت الأيام كلها شيء؟ نعم، أي عشر
من
أيام؟
من أحسنت، لا العاشر هو العيد.
نعم،
لكن قبله من أيام، من دخول هلال ذي الحجة إلى قبل يوم العيد، هذه كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي قبل يوم العيد وهو يوم عرفة.
نعم،
فيحرص المرء إن استطاع أن يصوم هذه الأيام كلها فهذا طيب.
نعم،
إن لم يستطع فلا يفرط في يوم عرفة.
نعم،
فهو صيامه مستحب ليس بواجب،
حتى جزاؤه شيخ.
نعم،
كبير.
لكن يدل على كرم الله أن من أسمائه الكريم يجازي بالعمل اليسير الفضل العظيم. يصوم المرء يوما واحدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمسك عن الطعام والشراب ويؤدي الصلوات والفرائض، ماذا يكون له؟ يكفر الله له سنة ماضية والسنة اللاحقة. والمرء ينبغي عليه في هذه العشر أن يحرص أولا على الفرائض من الأعمال ثم النوافل. بعض الناس ماذا يصنع؟ يفرط بالفرائض ويقبل على النوافل. نقول له: لا، بل أقبل على الفرائض، لأن الله عز وجل أحب الأعمال إليه وهو ما افترضه على عباده كما أخبر سبحانه وتعالى. فإذا التزم المرء بالفرائض، فإذا أقبل بعدها على النوافل أحبه الله عز وجل، فيحب الله من المرء أن يؤدي الفرائض، الصلاة في وقتها، أن يبر بوالديه، أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه، فهذه واجب عليه ويحبها الله، ويجازي عليها بالفضل. وأما النوافل بعد الفرائض تكون مكملة لنواقص الفرائض، فيزداد ما تزداد محبة الله له. أما أن يفرط بالفرائض ثم يذهب إلى النوافل فهذا يدل على عدم ضبطه لهذه الأمور.
هي شيخ نقدر نقول هي يعني أيام معدودات، وإذا ما نقتنم هذه الأيام العالم الله إذا أنت راح تعيش ولا لا. ولكن إحنا دائما نسأل يعني من خلال هذه البرامج ومن خلال هذه الحلقات أن دائما نذكر مشاهدينا الكرام بأن هناك أيام يجب أن نحرص عليها، لعل من هذه هي الأيام المهمة. الآن شيخ من خلال حوارنا عن وقفات عن عشر ذو الحجة، الآن بتكلم شيخ عن الأضحية. لا شك أن الأضحية لها دور كبير أيضا في العشر ذو الحجة. أولا وسؤالي أحكام الأضحية يا شيخ.
الأضحية من أراد أن يضحي ودخلت العشر فعليه أن يمسك عن شعره وظفره وبشرته. بشرته أي الجلد الذي يكون على الجسد، الجلد الميت لا ينزعه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صحيح مسلم إذا دخل هلال ذي الحجة، وفي رواية إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره، وفي رواية وبشرته شيئا، أي لا يأخذ من هذه شيئا. فإذا أخذ نقول له تب إلى الله وتصح الأضحية. فهذه من الأحكام أنه يمسك عن هذه حتى يضحي، حتى يذبح هذه الأضحية.
أنا بشيخ أتكلم أكثر عن هذه الأمور، إحنا عندنا فاصل أخير ومن بعد راح نناقش هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل إحنا بانتظاركم.
إن فريضة الحج عامة وعشر الأيام من ذي الحجة خاصة من أهم العبادات التي يجب تعريف الأبناء عليها وتعويدهم على الاهتمام بها وإحيائها، ويمكننا ذلك عن طريق الجلسات الحوارية الأسرية الهادئة والتي لها أثرها البالغ في حياة الأبناء، ولو كانت إحداها في شرح معاني مفردات التهليل والتحميد والتكبير وشيء من دلالات أسماء الله وصفاته وبيان الحكمة من الصلاة والصوم وإعانة المحتاجين وأثر أيام العشر ويوم عرفة على العباد، لكان في ذلك ترسيخ لمحبة الله سبحانه وتعظيمه وتوقيره وترسيخ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الشرح للأبناء فضل يوم عرفة وأن الله ميزه على غيره بأنه يوم أكمل الله به الدين وأتمه، وأن إكمال الدين في ذلك اليوم حصل لأن المسلمين لم يكونوا قد حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم، وبذلك يقف على أيام ذو الحجة بهذه التربية الإيمانية للأسرة.
مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الجزء الأخير من برنامج لغاء على الأثراء. شيخ حسين احنا تكلمنا عن أحكام الأضحية وانت الله يجزاك خير شرحت فيها شنو اللي يمسك عنا، بالإضافة إلى أنه شون نستعد. نبي نعيد بس بعض المعلومات البسيطة عن أحكام الأضحية، ومن بعد عندي سؤال خاص بالأضحية.
نعم، ينبغي على المرء كما ذكرنا أن يمسك عن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ منها شيء وهو الشعر أو الظفر أو البشرة يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه شيء. وإذا أراد أن يضحي فعليه أن يختار من بهيمة الأنعام، فإن الأضحية لا تصح من غير بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ البقر والغنم والإبل والماعز، ولها سن وشروط ذكرها الشرع، وهي البقر ما تم سنتان، والإبل ما تم 5 سنين، والماعز ما تم سنة، والغنم ما تم 6 أشهر. فيضحي بهذه، والإبل والبقر لها أن يشترك فيها 7 من الناس، بالإبل والبقر أي 7 بيوت يشتركون في هذه الأضحية. أما الغنم أو الماعز فلا يشترك بها إلا شخصا واحدا.
حتى شيخ لو كانوا في بيت واحد؟
نعم
يعني أنا أعرف أن الأضحية شيخ لها شروط وأنا ودي نناقشها أكثر. الحين عايشين بالبيت مثلا إخوان زين وعدتهم مثلا 3 4 5، هل يجوز أن يشتركون في أضحية واحدة؟
نعم تجزئ عنهم أضحية واحدة، طعامهم جميع فيجزئ عنهم أضحية واحدة عن البيت كاملا. فهذه الأضحية لها أجر عظيم عند الله عز وجل، وينبغي على المرء أن يغتني ما هو أطيب وأفضل في هذه الأضحية وأكمل، وعليه أن يجتنب العيوب التي لا تصح فيها هذه الأضحية، وهي أن تكون عوراء بين عورها، أو عرجاء ضلعاء بين ضلعها فيها عرج بين، أو تكون هزيلة أي ضعيفة لا تنقي، فينبغي عليه أن يجتنب هذه العيوب التي بينها أهل العلم، عوراء عرجاء هزيلة، ينبغي عليه أن يجتنب هذه الأمور، وهي عيوب تكون في الأضحية، فإذا وجدت فيها لا تجزئ هذه الأضحية. هناك مكملات ويكره وجودها في الأضحية، وهي أن يكون يعني شق في الأذن كبير، كذلك أن تكون منكسرة السن أو القرن، هذه يعني من العيوب، التي يعني يكره وجودها في الأضحية.
متى أقدر أني أشتري الأضحية؟ هل لها توقيت معين للشراء ولا أن من يدخل 10 أواخر بإمكاني أشتريها؟
للمرء أن يشتريها في عند إرادة أن يذبح، وله أن يشتريها قبل ذي الحجة أو في أوله أو عند إرادته الذبح. فالشراء ليس متعلق بوقت لكن متعلق عند ذبحها، يعني لو اشتراها قبل يعني ذي الحجة في ذي القعدة أو قبله ثم جعلها عنده وفي وقت الذبح يذبحها، فلا تصح إلا بوقت حدده الشرع، وهو أول يوم بعد صلاة العيد، هذا وقتها عند الذبح. وأما قبل صلاة العيد فلا تصح،
لا تصح،
تكون بعد صلاة العيد يذبح هذه الأضحية، وثلاثة أيام بعد اليوم الأول هذه يجوز له أن يذبح هذه الأضحية. وينبغي على المرء أن يبادر في ذبحها، وتقسم هذه الأضحية على 3، أن يأكل منها، وأن يطعم غيره من الفقراء، وأن يهدي أي للأغنياء والفقراء، يهدي لهم من طعامها، فيقسم هذه الأضحية، والأفضل له أن يذبحها في بلده وأن يأكل منها ويطعم ويوزعها، هذا هو الأفضل في
شيخ أنت قلت الأضحية. الأفضل أن يذبحها في بلده.
نعم.
لو حصلت مثلا الظروف شيخ وأن شخص ما يعني ما يقدر باستطاعته أن يشتري بالمبلغ الكبير في بلده، هل بإمكاننا يدفع برا الأموال مثلا الجمعيات الخيرية وهم يذبحون عنه؟
نعم له، يجزئ له أن يذبح خارج البلد، لكن الأفضل له إظهارا لهذه الشعيرة في بلده، وإن لم يستطع شراء هذه الأضحية فإنه لا يكلفه الشرع.
نعم.
هي لا يكلفه الشرع ولا تجب عليه أصلا، هي مستحبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا، من خلال هذه الأضحية شيخ لا شك أن طريقة ذبح الأضحية لها أحكام أيضا.
نعم، طريقة الذبح إذا ذبحها بيده أو جعل مسلما يذبح هذه الأضحية يذكر اسم الله عليه، يقول بسم الله ويذبح هذه الأضحية، فهذه تكون طريقة الذبح.
نعم.
يذبح هذه الأضحية بأن إما النحر أو الذبح، فتصح هذه الأضحية عند ذكر اسم الله عليها.
نعم.
فلو نسي التسمية، لو نسي التسمية على الأصح من قول العلماء أنها تجزئ، وبعض أهل العلم قالوا أنه لو نسي التسمية فلا تعد هذه
زين شيخ الذبحة. أيضا في سؤال وارد بعد أن أحيانا بعض الأشخاص يسمي هذه الأضحية لبعض الموتى، مثلا يقول هذه الأضحية عني وعن والديني ومن توفي، هل يجوز أني أسمي؟
نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني عنه وعن المسلمين، فلو قال هذه منك إليك وعني وعن والدي وعن المسلمين وسمى ما فيها بأس، هذه بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك.
الله يجزاك خير شيخ، أنا وصلت في الختام والله ودي يعني أكمل بالحلقة، لأن المعلومات الله يجزاك خير اللي أنت ذكرتها من آيات ومن أحاديث ومن بعض أيضا الأحكام ودنا نطول، لكن حكم البرنامج عندنا انتهى شيخ.
طيب.
أسأل الله العظيم أن يوفقنا. كلمتك الأخيرة شيخ.
كلمة الأخيرة أن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأن أوصي المشاهدين والمشاهدات أن يجتهدوا في اغتنام العشر من ذي الحجة، لأن المرء لا يعلم، قد لا يدرك الأيام القادمة هذه العشر، وأن يتوب المرء إلى الله عز وجل. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تلقى الشرف، واسمع كلام الله في تنزيله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
جزاك الله خير شيخ، والشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين على حسن استماعكم وأيضا مشاهدتكم لنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.